أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى بيع السلف. أخذنا في الدرس السابق كيف النبيع بالنقد وتسليم الثمن واستلام المثمن في الحال، والنسيء وهو أنه تأخذ البضاعة، تأخذ العروض، تأخذ الكتاب ولم تسلم الثمن إلا بعد فترة، شهر، شهرين، ستة أشهر، كيف يتم الاتفاق فيكون هذا التاريخ ملزم للطرفين بالتسديد والاستلام. هذا سميناه أيضا النسيئة. أما بيع السلف الباحة، احنا تعرضنا إلى بالدرس السابق أنه بيع السلف معناه ومعرفة المصنف، قال بيع السلف هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال. هذا يسموه، سنجي نفكك احنا التعبير، هذا يسموه بيع السلف. طبعا بيع الكلي اكو شيء اسمه كلي واكو شخصي، يعني جزئي يعني خارجي. فالمراد هنا كلي فد شيء من مجموعة متساوية الأشكال. مثلا أنا أقول لك راح أجيب لك كتاب، كتاب المنهاج مثلا، كتاب المنهاج متشابهة كتب المنهاج للمصنف الفلاني، كتاب المنهاج أجيب لك أقول لك إلك دورة منهاج من الدورات مع المنهاج اللي راح تجيني. هسا أنا عينت لك يا هو بيهن، لا ما عينت لك يا كتاب بالضبط، يا دورة من هذه الدورات. فهذا يسموه كلي، هذا بيع شخصي في الكل، يعني بعت لك دورة من أصل كتب. أو لا، الآن بالسيارات مثلا يجي ينطي فلوس، يقول له هذا دفتر، هاي شدة، هاي مدري إيش الرقم المعروف بسعرها، ويقول له جيب لي سيارة. شنو السيارة؟ مثلا سيارة بيكم دبل قمارة نيسان لونها أبيض، تاريخ صنعها هلقد، مثلا موديلها هلقد، منشأها فلاني. أنا راح أجيب 30-40 سيارة من هذا النوع وهذا اللون وهذا الشكل، إلك وحدة منهن تكون إلك، بعد إيش قدهم لازم نحدد الفترة وهكذا. هذا يسموه ابتياع كلي مؤجل بثمن حال. الثمن تسددني هسه بعكس النسيئة، وأما السلف لا، السلف أنه تسلم الثمن والبضاعة تستلمها بعد فترة. قال وهو عكس النسيئة، فلو قال المشتري للبائع أعطيتك، طبعا هو أعطاني مثال، أعطيتك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد 6 أشهر، وقال البائع قبلت، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال بعتك متاع كذا على أن أسلمه لك بعد 6 أشهر، فهذه المعاملة صحيحة. هسه صارت بعد المعاملة، يعني الأقرب إلى الأذهان الموبايلات. الآن موبايلات تعطيني فلوس، تقول لي اعطيني جيب لي موبايل نوكيا مثلا، هيك اسمه هيك رقمه. هذا الموبايل من اجيب لك هذا واحد من كل، انا راح اجيب 100 موبايل من هذا الاسم اللي فلاني، الموبايل بهذه المواصفات بهذا الموديل انا ابيع لك، تعطيني الثمن هسه ومن اروح اشتري، ها من اروح مثلا اتسوق من منشأ التسوق واجيب لك اياه. هذا يسموه بيع سلف بالصيغتين اللي هو مثل لنا عليها المصنف، على ان اسلمه لك بعد 6 اشهر. سايمو 6 اشهر مو الزاميه، لانه احتمال بعد شهر او اسبوع، او يعني حسب التاريخ اللي وقعوه شو يتفقون به التاريخ. مثلا قال له بعد سنه، يصير بعد سنه لازم، قال له بعد يوم، بعد يوم لازم. فهذه المعامله صحيحه وتسمى بيع السلف. هذا كل ما موجود في بيع السلف. لكن أكو هناك شروط في هذا البيع أنه يجب تتحقق، مثل ما قلنا أيضا بالنسيئة أنه لازم يكون الأجل منضبطان، أن يكون المسلم بالمواصفات المطلوبة وهكذا. هنا الكلام سيعود بتفصيل آخر. قال يعتبر، مسألة 41، يعتبر في السلف 7 أمور، يعني يعتبر يشترط في السلف 7 أمور، 7 شروط، إذا تحققت في هذا البيع يسمى بيع سلف شرعي، وإلا يصير البيع فيه إشكال. الأولى، أن يكون المبيع مضبوطا من حيث المواصفات الموجبة لاختلاف القيمة، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق. المبيع اللي أنا أجيب له، أجيب لك يا أنت أيها المشتري، أنا قلت لك أنطيني دفتر أنا أجيب لك سيارة، السيارة شنية بيكم مثلا، شنو بعد البيكم نيسان، بعد شنو بيها مثلا لونها أبيض، لأنه تعرفون أكو بعض المواصفات تأثر، لون السيارة يأثر على على قيمة السيارة. السيارة هاي تشبه هاي السيارة ونفس الشركة ونفس اللون، لكن موديلها يختلف. هاي سنة مثلا 99، هاي سنة 2001، هاي تفرق أيضا بالسعر. هاي المواصفات لازم نضبطها اللي بيها اختلاف بالقيمة. أما إذا كان التبريد مثلا من فوق أو من الجانب المسجل مالها فلان صناعة أو مو فلان صناعة من هذا الجانب، هاي ما تأثر. هاي المواصفات عادة عند أهل الصنف، عند أهل السيارات ما تأثر. طيب، فالمواصفات اللي تغير بالسعر يجب ذكرها. أما المواصفات الأخرى البسيطة مثلا المسجل لونه أبيض مو أسود، الدشبول يكون مدبب مو 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 إيش مجسم، وهكذا المواصفات. هاي الأمور عادة يعني جرت في المعارض أنه يتجاوزوها، فهي ما تأثر على قيمة المبيع. ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق في الأمور الغير معتبرة اللي ما تأثر على السعر، بل يكفي الضبط عرفين. بعد نرجع كل بحسبه، حسب عرفه. أبو التليفونات الموبايلات لازم يعطي المواصفات اللي تأثر والمواصفات اللي ما تأثر. السايمة الكلمة الاتصال مثلا بالأخضر، إذا جاء بالأصفر شو تأثر عليه؟ ما تأثر على قيمة الموبايل، لكن الكفر مال الخارجي يأثر. بدل ما هاي النقطة مع الإغلاق خليها حمراء مثلا، هو جو خلوها رصاص، يعني ما تأثر. مواصفات الدقيقة مو واجب، لا يلزم الاستقصاء والتدقيق في المواصفات التي لا تؤثر على صفة هذا الموصوف المباع الكلي. ولا يصح، قال ولا يصح فيما لا يمكن ضبطه أو أوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلا بالمشاهدة. هناك بعض الأمور لو مهما كان يعطي أوصافها البائع للمشتري لكنه لا تأتي منضبطة وتكون بالصميم، لأنه مختلفة. هاي مختلفة، لا بد من المشاهدة مهما كانت الأوصاف، لا تأتي دقيقة وفق المراد. كالجواهر، الجوهرة ايش ما اوصف لك اياها، يا بهيج حجمها، هيج لونها، هيج شكلها، يختلف. من يجي يقول لا صفاءها ما عاجبني، لا تجسيمها، هاي الاجسام الخارجية مالتها ما عاجبني، لا عكسها للضوء بهذه النسبة ما قابلني. فهاي امور لا تتحقق الا بالمشاهدة، فما يصير تدخل في بيع السلف لانها الا مشاهدة. بينما احنا بيع السلف شنو؟ البضاعة ما راح نبيع الهياء، راح نجيب الهياء بعدين وفق المواصفات اللي اعطيناها هي. فالاشياء التي تختلف، اسال عندنا حتى بعض اشتري اجيب لك بقرة بيضة فريزيان، هاي تختلف. اجيب لك بقرة واقول لك سمينهم، مع ذلك تيجي حليبها قليل. فاكو بعض الامور هاي ما يصير الا بيع مباشر، يعني بيع نقدا لازم، اما نقدا واما نسيئة يصير، اما سلف ما يصير. يعني من تيجي رح ما نتفق عنه ياك عليه، او تستدعي غرر للمشتري وهكذا. هذه كانت النقطة الأولى. الثانية، قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين. يعني من قال له يا أبا جيب لي دورة كتب، دورة كتب مثلا تفسير، تفسير الميزان جيب لي، بيش الدورة مال الميزان؟ قال له ب90,000. لازم تعطيني ال90,000، أستلمها عن البائع، أستلمها، يا الله يصح هذا بيع السلف. أما إذا ما أعطيتني يا لا، ما أصلا بيع ماكو، ولا انعقاد، ولا من حقك الداعيني بعدين، ولا تقول لي لا دان اعتمدت عليك وتأخر، أقول لك فلوس ما سلمتني. من شروط بيع السلف أنه المشتري يعطي تمام الثمن للبائع حتى يجيب له البضاعة بعدين. زين، لو فرضا كما سيذكر انه انطى نصف الثمن، هو ب90، انطى خلينا نقول 80 70 60 50، شو يقول الفقيه؟ يقول يصح فيما دفع بنسبة ما دفع، اما كل الصفقة مو واجبة ما تتم تامة، بس باللي دفع، دفعت نص ثلاثة ارباع يصح بهذا النص والثلاثة ارباع، وما عدا ما يعتبر بيع سلف. بعد ذيك من اجيب البضاعة واعطيك اياها وانت ما دافع الفلوس، ذيك يراد لها صلح وهكذا. ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، بس المبلغ اللي دفعه هو سعره 100,000 واتعطيتني 50، إيش قد صح بيع السلف؟ ب50%، نسبة نصف، أما كله لا ما يصح فيه. الثالث، الشرط الثالث، تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطا. لازم مو بس انه انطيك مواصفاته ومو بس اقبض الثمن، لا حتى مكان التسليم وين يكون. لانه طيب انت اشتريت الان من عندي سيارة، قلت لي جيب لي سيارة بكم دبل قمارة، وين العقد تم؟ انا ياك ببغداد، تم العقد الان في بغداد، وقلت لك راح اجيب لك سياره بالمواصفات اللي تريدها كذا كذا، مواديلها، لونها، شكلها، صناعتها، هذا سميناه بيع سلف. بس ما حددنا المكان، مكان التسليم. اذا ما حددناه جيتني قلت لي يلا يا بت، قلت لي بعد 3 اشهر وخلصت ال 3 اشهر، اقول لك يروح استلمها منين؟ استلمها اقول لك والله بالميناء مال البصره، بالميناء او على الحدود مال طريبيل بسوريا. ما يصير هذا الكلام، هاي يستتبع عناء ومشقة للمشتري او فيه غرر. طيب هذا من راح يجيبها من البصرة لهنا؟ ما راح، احتمال هي مو صالحة للعمل مباشرة، يراد لها بنزين، يراد لها بعض الاشياء يسويها، تايرات احتمال ما مشدودة بعدين يشدوا لي اياها، هاي اكو شي مسألة تجي. فهذا راح يجري لها سيارة ثانية تنقلها او شاحنة حتى يجيبها من هناك لهنا، شقد راح تكلفه فوق الثمن. فلازم يحددون موقع التسليم، تسليم المبيع. ولذلك قال تعيين زمان العفو، هذا بالنسبة للزمان والمكان، كذلك سيأتي تعيين زمان تسليم المبيع مضبوط. انا ذكرت هذا كان على المكان، وهو ايضا مراد ايضا المكان، لكن هنا أنا يريد به الزمان. الزمان ايضا لازم اقول له بعد شهر شهرين مثلا، مو شهر شهرين على نحو الترديد، لا، اما اقول له مثلا يا راح اجيب لك السيارة بعد 6 اشهر، صار العقد لازم بيناتنا. اما اذا ما قلت له جاني ورا شهرين اقول له لا والله انا قلت لك بس ما حددت لك تاريخ، ورا سنتين تعال خذها، ما يصير، هذا يستتبع غلط. قلت كان اشتريت من غيرك، اني الاسعار هم صاعدة نازلة، يعني ندخل في مشاكل، يستدعي غرر للبائع والمشتري اصلا، مو بس للمشتري فقط. فيجب تحديد زمان التسليم، تسليم المبيع مضبوطا، لازم اقول له بفلان تاريخ وهو هم يقول لي بفلان تاريخ، ونأكده ونثبته وهكذا. 4، أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل، كون هذا البائع قادر على تسليم المبيع، مو والله أقول له ما قدرت أسلمك إياه، وقفوا بالحدود وما خلوني، ما قدرت أجيب لك إياه البقرة انهزمت من عندي، ما يصير، لازم أنا عندي القدرة، أعرف أنه عندي القدرة على هذا المبيع اللي راح أسلمك إياه بعد فترة. أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل، سواء كان نادر الوجود أم لا، حتى لو نادر الوجود مثلا فد حيوان نادر الوجود، فد مادة نادرة الوجود، هذا إذا ما أتمكن من تسليمه، أو حتى لو كان مبذول، شيء مبذول في الأسواق موجود بس أنا ما أقدر أسلمك إياه، شنو الفائدة؟ ينتفي بيع السلف، لأنه لازم القدرة على التسليم. 5، تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطا على الأحوط لزوما. ذيش مال الزمان كانت على نحو الفتوى، مال المكان اللي شرحت لكم إياها مال البصرة وطرابيل والسيارة وكذا، هي هاي تأتي هنا في النقطة 5، بس احتياط لزومي وليست فتوى. هذا واضح بعد ماكو داعي إعادة توضيح إليه. 6، تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده. تعيين وزن المبيع، الجد يعني المبيع، يعني اذا كان يوزن لازم اقول لك يا بالوزن، طن طنين حنطه سكر دهن شنو بعد بالوزن، اذا بالوزن لازم اعين لك ايش قد الوزن ماله، واذا بالكي لازم اقول لك ايش قد الكي ماله، لتر لترتين، برميل برميلين، وهكذا. حتى ذن الحاويات مال البنزين وغير هاي الشاحنات اللي تنقله مكتوب الحموله هل قد 1000 لتر، 2000 لتر، 10000 لتر، وهكذا. فهي بعد لها تعيين بالمكيل او عدد، اذا من اشياء المعدودة 10 سيارات، 15 موبايل، 30 كتاب، 7 دورات، كل ذن يراد لهم تحديدات. اذا يباع بالعاد فيجب ضبط العدد، اذا يباع بالكيل فيجب ضبط المكيل، اذا يباع بالوزين فيجب ضبط الموزون، وهكذا. 7، من الشروط أنه قال يعتبر في بيع السلف 7 أمور، هذه 7 الأخيرة، أن لا يلزم منه الربا. لازم هذا المبيع اللي راح أجيب له إياه مو على نحو الربا، لأن تعرفون إذا قال لي أبا هاي قونية حنطة وجيب لي بعد شهرين قونية ونص بدالها، هذا ربا صار، يعني بعتك، قال له بعتك هذا كيس الحنطة أو 100 كيلو حنطة ب200 كيلو حنطة بعد سنة، أو حنطة استرالية بحنطة عراقية، وهكذا. فهذا إذا كان من المكيل والموزون لا يجوز أن يكون المبيع نفس الثمن. نعم لو سينطيني فلوس ويقول يجيب لي طن حنطة ما في إشكال، طن طنين ما في إشكال، أما ينطيني الثمن هو من نفس الجنس من وما يكال ويزن هذا يستلزم معاملة ربوية، فلا لا تصح هذه المعاملة. قال ألا يلزم منه الربا، ساي موجودة في بعض الأحيان عند الفلاحين، يقول له هاك هذا ثمن، هذا هاي قونية حنطة، ثمن على أنه تجيب لي قونية ونص حنطة استرالية بعد 6 أشهر أو على الموسم اللي يجي، ما يصير هذا. هذا لأنه يستلزم ربا، لأنه هذا حنطة بحنطة، حتى الحنطة والشعير في باب الربا قلنا جنس واحد يعتبر كما مر علينا. طيب يعني إذن، فإذا كان المبيع سلفا، المبيع سلفا من المكيل أو الموزون، لأنه تعرفون الأحكام الربوية في المكيل والموزون، المعدود ما فيه إشكال واللي بالمساحة ما فيه إشكال، لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه. بالمثال اللي مثلنا لكم يا مال حنطة، مال التمن، الشلي بيسموه، وغيره، شعير، ما أدري إيش، كل هذا مثل. طبعا احنا نقدر نعديها أيضا للذهب والفضة كما سيأتي، هاك هذا مثقال ذهب، بعتك اشتري من عندك مثقالين ذهب بمثقال ذهب، السطيكية ورا 6 أشهر جيب لي انت مثقالين الذهب، هذا العجوز تكون هذه المعاملة ربوية. طيب مسألة 42، قال إذا سلمه المبيع قبل الأجل أو فاقدا للصفة التي اشترطها لم يجب القبول. أشرح هذه المسألة، بس هاي بيها مقدم وبيها تالي. إذا سلمه المبيع قبل الأجل، هذا جزء، أو فاقدا للصفة التي اشترطها، هذا التالي اللي أنا أريده. خل أشرح بس هذا التالي. إذا أنت، أنا قايل لك أنه أسلمك السيارة اللي تشتريها مني، راح أجيب لك إياها لونها أبيض، وجبت لك إياها لونها أحمر، لونها برتقالي، خاكي، زيتوني، ما تفيدك هاي، لأن يعني أنت رايد هذه الصفة بهذا الموصوف. أما ذا فاقدة لهذا، أنت تريدها أم التبريد وهي ما بيها تبريد، فما من تقدر ترفض استلامك، تقدر تستلم وتقدر، هاي لم يجب القبول، هاي مو منع، وإنما يقولك مو واجب عليك التقبل، تقدر ترفض هاي الصفقة، تقول لا أنا رديتها بالمواصفات الفلانية، أنت إذا فاقدة صفة من الصفات بعد ما أقبلها أنا. الدورة أريدها طبعة بيروت كذا مثلا، هاي صفة أنا أرغب في هذه الصفة، فإذا جت فاقدة لهذه الصفة لا يكون المشتري ملزما بهذه الصفقة. بلي. وأيضا قال، أما نرجع إلى مقدم المسألة، قال إذا سلمه المبيع قبل الأجل. طيب أنت قلت لي أنا أريد أشتري من عندك طن تمر، طن تمر خو، بعت لك طن تمر، طيني الفلوس، اعطيتني الفلوس، قلت لك أجيب لك إياه، شو وقت اتفقنا؟ تقول لي أريده بشهر مثلا، أريده بشهر الواحد، بشهر السادس، بشهر السابع، بتموز مثلا، خش حتى تسوي دبيس، تسوي ما أدري إيش على عملك أنت راغب به. أنا إذا جبت لك إياه قبل السادس، أنت متفقين إحنا بشهر السادس أنا أجيب لك إياه، جبت لك إياه بشهر الواحد، وتعرفون شهر الواحد شتاء ومطر، زين، واجب عليك انت تستلم، تقول لا انا مخزن ما مهيئ، وهذا بالمطر يتلف، واذا جت رطوبه من الهواء هم يتلف، فانا ما اقدر استلمه. هذا من حقك ترفض استلامه، وين تودي تمام هيئ لمخزن، او انت تهيئ المكان والمخزن والقراج وما ادري ايش بالتاريخ اللي احنا اتفقنا عليه، قبل ما عندك قدره منين تلقى انت المخازن. هسه تتاجر غاليه، بس بالصيف تتاجر رخيصه، او بالصيف اكو مخزن هسه ماكو، انت لما تريد تبني عود المخزن، فهذا انت تصير مو ملزم ب ان تقبل او تقبض هذا المبيع. على تقول له لا انا استلمه بالتاريخ اللي اتفقنا عليه، فانت لا تتصور انه كل تقديم هو من صالح المشتري، نوبات التقديم ليس من صالح المشتري، بل يؤدي الى ضرر على المشتري. مسألة 43، إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن مؤجل بطل البيع. ها هسه احنا عندنا بيع سلف وعندنا بيع نسيئة. بيع النسيئة قلنا أنا أعطيك الكتاب وبعدين تعطيني الثمن ماله، هذا سميناه بيع نسيئة. بيع السلف شنو؟ لا أنت تعطيني الفلوس وبعدين أنا أجيب لك الكتاب على الشروط اللي أخذناها. إجا هنا قال لا أنا رح مثلا هذا جا قال زين أنا أشتري منك كتاب اللي عود بعدين تجيب لي أو بعدين أعطيك الثمن. نقول له هذا ما عدنا يشبيع، إحنا ما عدنا الثمن والمثمن مؤجل، لازم لو الثمن حاضر لو المثمن حاضر. فإذا الثمن حاضر سميناه سلف، وإذا المثمن حاضر فسميناه نسيئة. وهكذا العفو بالعكس يكون، إذا الثمن حاضر نسميه سلف، وإذا الثمن غائب نسميه شنو؟ نسيئة، يعني بيع بالدين بالأقساط. أما أنت تقول والله بعتك اشتريت منك كتابا بألف دينار على أن تسلمني الكتاب بعد شهر وأسلمك الكتاب وأسلمك الثمن بعد شهر، هذا البيع باطل من أساسه. نرجع نقرأ المسألة نطبق العبارة. قال إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن مؤجل بطل البيع، هذا أصلا بيع معكو. نعم من تجي عود نسوي عقد جديد خو ما في إشكال، أما الآن ماكو عقد ملزم للطرفين بهذه الحالة. موضوع جديد هو بيع الذهب والفضة. قال لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة مع الزيادة سواء في ذلك المسكوك وغيره. المسكوك يقصد بالمسكوك يعني هاي المعاملات من ضمن المعاملات الربوية، لأن تعرفون جنابكم أنه الذهب يباع بالوزن، يباع موزونا. فإذا أنا أقول له مثلا بعتك مثقال ذهب ما مصيوغ بنصف مثقال ذهب مصيوغ، يقول هذا ما تصح هذه المعاملة، معاملة ربوية فيها زيادة. طيب مو هاي صياغة وتعب وجهد؟ يقول له حتى لو هذا الصياغة والجهد والتعب لها حساب آخر، أما أبيع لك هذا الشيء بهذا الشيء وهو مكيل وموزون ومن نفس الجنس هذا لا يصلح مع الزيادة سواء في ذلك المسكوك وغير. المسكوك شنو؟ المسكوك ذهب يطبعوه على شكل دينار ودرهم، عملة سابقة كانت تداول في تلك العصور والأزمان. الدينار يكون ذهب، الدرهم يكون فضة، فأقول له هاك هذا درهم أو أي هاك هذا الدرهم وجيب لي بعد شهر درهمين بداله، هذا لا تجوز مع الزيادة. أو حتى لو نقدية هذا هم يصير بها إشكال كما سنبين لاحقا إن شاء الله تعالى. زين وغيره طبعا مو إلا مسكوكات، مسكوك مصيوغ سبيكة بدون لا سكة ولا صياغة وهكذا، ذهب خام يعني بتعبيرنا نفس النتيجة. مسألة 45، لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا، نقدا ذهب بفضة يصير، لأن يعني الذهب جنس والفضة جنس آخر، فيصير أقول له نقدا. يعني شنو؟ يعني هاك 20 درهم فضة وانطيني أو 10 دراهم فضة وطيني دينار ذهب، يصير؟ يقول يصير. ولا يعتبر تساويهما في الوزن حتى لو اختلفت أوزانهن، هذا شقد مثقال، هذا الدرهم نصف مثقال، الدينار كذا وهكذا. وأما طبعا مو إلا درهم ودينار وإنما أي ذهب بفضة، هاك هذا كيلوين فضة أنطيني كيلو ذهب، يصير؟ ما في إشكال. طبعا نقدا قال نقدا. ولا يعتبر تساويهما في الوزن، خو حتمان أنا عندي زيادة من طيتك كيلوين فضة بدال كيلو ذهب أو مثقالين فضة بدال مثقال ذهب، هذا أكو اختلاف بالوزن. وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقا. يعني أبيعك ذهب هاك هاي كيلوين فضة وجيب لي باكر كيلو ذهب، ما يصير. أو بالعكس هاك هذا كيلو ذهب وجيب لي باكر كيلوين أو بعد شهر أو بعد سنة جيب لي كيلوين فضة، هذا ما يصير. يعني بيع أحدهما بالآخر يقصد الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب نسيئة، يعني آجل بعدين تسلمني ثمن أو مثمن، فلا يجوز مطلقا لأنه هذا يستلزم الربا. مسألة 46، يشترط في بيع الذهب أو الفضة، يشترط في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تقابض العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع. لازم يكون تقابض، يعني إذا صار نسيئة كما قلنا شي يصير؟ يصير البيع باطل لا يجوز. مسألة لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو أي حال مسألة الابتلاعية التي تجينا دائما عند الصياغة الصير. بعضهم ملتفتين إليها جزاهم الله خير، دليل فقاهتهم، فمن لم يتفقه في الدين ارتطم في الحرام ثم ارتطم في الحرام كما في بعض الروايات. وبعضهم لا، يقول أنا ماشي، أنا أشتري المحبس مالك ها وأبيع لك بداله محبس آخر، أشتري المحبس مالك ب10,000 دينار وبيعك محبسي ب20، يصير هاي هو التخريجة هاي الصحيحة. أما أنت تقول لهاك هذا المحبس مالي وطيني المحبس مالك وادفع لك فرق، هذا ما يصير، حتى لو فرق الصياغة فرق المدري شنو ما يصير. قال لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غير خاتم، يعني قلادة، تراتشي، معضد، مدري إيش، من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسه. أقول لك هاك هذا مثقال ذهب ها، وانطيني هذا المحبس اللي هو نصف مثقال أو 3/4 مثقال، هذا لا، مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة. زين أنت من نطيت مثقال ذهب وقلت له اعطيني هذا المحبس الذهب اللي هو نصف مثقال او 3/4 مثقال، هذا اكو فروقات بيناته لو ماكو؟ اكو فروقات. طيب ما ليش هاي الفروقات؟ انت تجي تبرر تقول هاي الفروقات جايه ببدال الصياغه، لان هو الصياغه لها ثمن. اقول لك لها ثمن يصير، بس على ان لا تجعل الثمن من نفس عين المشترى، هذا ما يصير، هو هذا الذي يستتبع ربا. طبعا مو بس ايضا حتى اخذنا في باب الربا احنا او سياتينا ايضا، يعني واحد يقول لا بيع لك هذا الطحين بالصمون او بالخبز، ما يصير، لان هذا جنس واحد. بيع وشراء يصير، بيع له الطحين واشتري صمون من عنده، بيع له الذهب مالك واشتري المحبس ماله. اما انت تقول له هاك هذا مثقال ذهب وطيني المحبس مالك النص مثقال والنص مثقال الفرق، تقول والله هذا بدال اجره الصياغه، اقول لك ما يصير، هذه المساله غير جائزه. ولذلك هو قال، قال مع زيادة، يا أبو هاي شنو وجه الزيادة؟ قال بملاحظة أجرة الصياغة، على أن يكون مثلا بدل أجرة الصياغة، نقول هذه المسألة غير جائزة شرعا. كتاب الخيارات يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد.